والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول وصلنا هنا بلي أقول وذلك لأن أولئك بلي 277 قال تعالى هنا وصلنا جيد ما في مشكلة. قال فكذلك نفخة الصور نفختان، هذا كلام محي الدين في الفتوحات. فكذلك نفخة الصور نفختان، نفخة الأولى للإماتة لمن يزعم أن له حياة، بينا أنه ما معنى لمن يزعم أن له حياة، سواء كان من أهل السماوات أو من أهل الأرض. جيد جدا، هذه نقطة أساسية، وبالأمس أو في البحث السابق أشرنا إليه، وهو أنه عندما نقول بأنه أساسا النفخة الأولى للإماتة، ما هو مرادنا من الإماتة؟ هل المراد من الإماتة الفناء والعدم، أو المراد من الإماتة يعني الانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى، أي منها؟ في الواقع بأنه من الأدلة التي استدلوا بها على أن المراد ما بين النفختين هو الإماتة بمعنى العدم، وأنه لا شيئية وهلاك محض، هو الاستناد إلى هذه الآية المباركة: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هذه الآية 16 من سورة غافر. قالوا بأنه أساسا الله سبحانه وتعالى يسأل ويجيب نفسه. في الواقع نفس هذه الآية فيها بيان على أنه نفس هذه الآية فيها بيان على أنه لا يفنى كل شيء ولا يعدم كل شيء، لوجود قرينتين في نفس الآية بغض النظر عن الروايات. القرينة الأولى هو أن الآية تقول لمن الملك اليوم، إذن يتبين يوجد ماذا؟ يوجد يوم هناك، إذن لم يعدم كل شيء. حتى لو قبلنا العدم على بعض الأشياء، فبعض الأشياء الأخرى ماذا؟ موجودة، وهو اليوم. هذه وحدة. الثانية أنه يظهر أن هناك ملك مملوك، يوجد لمن الملك. فإذا هاتان قرينتان على أنه ليس المراد ما بين النفختين العدم المطلق، هذا أولا. وثانيا أنه نحن عندما نراجع الروايات الواردة في المقام، وخصوصا هذه الرواية الواردة في البحار، الروايات لم تفسر الموت بالعدم المطلق. هذه الرواية الواردة في البحار الصفحة 329 الجزء السادس، الرواية عن أبي عبد الله عن ابن سنان عن أبي عبد الله الصادق في قول الله: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قال هو الفناء بالموت أو غيره. إذن الإمام سلام الله عليه يفسر الفناء ماذا؟ بالموت، والموت انعدام، لو الموت انتقال. من الواضح بأنه الموت إنما تنتقلون من دار إلى دار. لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 326 في حاشية عنده في البحار المجلد السادس صفحة 326 هكذا يقول: الأخبار إنما تدل على إفناء الأشياء وإماتتها بمعنى نزع الروح، مو معنى الإعدام، معنى الإفناء يعني ماذا؟ الإعدام، هذا التصور الأشعري أو التصور الكلامي، وإلا التصور الفلسفي والفهم الفلسفي للإفناء ليس هو ماذا؟ ليس هو الإعدام، وإنما الانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى، نزع الروح من كل ذي روح، أي قطع العلاقة بين كل نفس ومتعلقها. وأما إبطال الأرواح وإعدام النفوس من أصلها فلا دليل عليه من جهة الروايات، فضلا عن الأدلة ماذا؟ فضلا عن الأدلة العقلية. فمن الممكن أن يكون المجيب والمسؤول بعض هذه الأرواح. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. من قال بأنه؟ بعض الروايات قالت أن الله يجيب نفسه. خب هذه الروايات إذا تتذكرون ناقشها سيد الطباطبائي في البحث السابق. والمسؤول بعض هذه الأرواح كما في بعض الروايات أنه يجيبه أرواح الأنبياء وغيرهم على أي الأحوال. إذن التصور الذي يطرحه صدر المتألهين، وقلنا بأنه هذا التصور يمكن استفادته أيضا من كلمات الشيخ الأكبر، وهو أن النفخة إنما هي ماذا؟ للانتقال من حياة أدنى إلى حياة ماذا؟ إلى حياة أعلى، للانتقال من نشأة أدون وأخس إلى نشأة أعلى وأشراف على أي الأحوال. لا أعلم الآن، مو البحث ما مقصود باليوم، ظرف ما لا أعلم واقعا، لكن مقصود القرآن الكريم عندما يقول لمن الملك اليوم، إذن غير الله يوجد ماذا؟ هسه أي تفسير فسرنا؟ المهم اليوم هو مو الله، إذن أكو شيء وراء ماذا؟ وراء، إذن ليس العدم المطلق. آخر القائلين بأن النفخة الأولى للإماتة يريدون أن يقولوا ماذا؟ يعني كما بدأكم تعودون. ماذا معنى كما بدأكم تعودون؟ حيث أنه كان الله ولا شيء معه، وفسروا هذه الروايات بمعنه كان الله والعدم المطلق يملأ وجود الوجود. ها هذا التعابير كلها تسامحية، ولكن لا يوجد عندنا تعبير آخر. نرجع إلى ماذا؟ إلى ذلك الظرف أيضا، يعني فقط الله موجود وكل الأشياء الأخرى التي كان له وجود تكون ماذا؟ تكون عدما محضا. هذا يناقض نفس الرواية، نفس الآية المباركة التي تقول لمن الملك اليوم، إذن يوجد هناك ظرف، يوجد يوم، فسره كما تريد. طبعا أنا فهمي للآية المباركة وأبينه، فهمي للآية المباركة أن هذه الآية المباركة مرتبطة بالحشر الأكبر، يوم تتقطع الأسباب جميعا ولا يبقى شيء ولا يبقى متكلم ولا يبقى واسطة ولا يبقى مدبر، بقرينة قوله القهار، يعني الوحدة القهارة هي التي سوف تظهر. فإذا ظهرت الوحدة القهارة عند ذلك بعد هل يمكن أن يجيب غير الله أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يجيب غير الله. بعبارة أخرى، هذا بحثه إن شاء الله في القيامة الكبرى سيأتي تعبير صدر المتألهين، يقول هناك بأنه يوم القيامة يوم انكشاف الحق بالوحدة الحقيقية. الله الآن موحد بالوحدة الحقيقية، ولكنه الآن من وراء هذه الأسباب وهذه المدبرات وهذه الأسماء الجزئية. أما الاسم الوحدة الحق الحقيقية الوحدة القهارة، هذه لا مظهر لها إلا في أين نشأة؟ في الحشر الأكبر. لذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أيضا يشير إلى هذه القضية. سيد الطباطبائي في المجلد 17 صفحة 319 هذه عبارته، يقول وين صارت؟ بل عفوا صفحة 319 بلان. يقول قوله لمن اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، سؤال وجواب من ناحيته سبحانه تبين بهما حقيقة اليوم، يا يوم، وهي ظهور ملكه وسلطانه تعالى على الخلق على الإطلاق. بعد فلا أنساب بينهم وتقطعت بهم الأسباب، هذا كله ينتهي. وفي توصيفه تعالى بالواحد القهار تعليل لانحصار الملك فيه، لأنه إذ قهر كل شيء ملكه وتسلط عليه بسلب الاستقلال عنه وهو واحد فله الملك والملك وحده. طبعا الآن أيضا كذلك، ولكن نحن كنا مبتلين ماذا؟ بهذه الأسباب والأنساب والظروف والعلاقات. هذا المعنى أشار إليه هناك في المجلد 17 صفحة 319. كذلك وجدت بأن هذا المعنى موجود في كلمات غيره من المفسرين، مثلا في التحرير والتنوير لابن عاشور التونسي. أنا أنصح الإخوة هذا التفسير بأي شكل من الأشكال يحصلون عليه، يعني من التفاسير الأم التي لا بد أن توجد عند الإخوة، في المجلد 23 30 جزء هذا الكتاب، وهو من التفاسير الأساسية التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور التونسي. نعم، في المجلد 23 صفحة 169 يقول: والاستفهام لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. التفت جيدا، يقول: والاستفهام إما تقريري ليشهد الطغاة من أهل المحشر على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا مخطئين فيما يزعمونه. إذن يفسر اليوم بأي يوم؟ بيوم الحشر، يعني يوم ظهور الحقائق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يوم تبلى السرائر. نعم، بعض الروايات أو في بعض كلمات أهل البيت لعله مثلا وبينا فيما سبق أنه هذه الآية جاءت ما بين النفختين، لا ليس الأمر كذلك، كل الشواهد تشير أن هذا السؤال والجواب إنما هو ما بعد النفخة الثانية. جي، تعالوا مرة أخرى إلى العبارات، هل نقرأ شوية اليوم؟ يقول: النفخة الأولى للإماتة لمن يزعم أن له حياة سواء كان من أهل السماوات أو من أهل الأرض، وبينا أهل الأرض واضح وأهل السماوات أيضا الملائكة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهم الذين سبقت لهم القيامة الكبرى. هؤلاء قامت قيامتهم، من الواضح أنه بعض الناس يوم القيامة لا يحاسبون، يدخلون الجنة بغير حساب. لماذا؟ لأنه كما ورد في بعض الروايات، لأن هؤلاء حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، وهؤلاء أيضا لا يصعقون. لماذا لا يصعقون؟ لأن هؤلاء قامت قيامتهم ماذا؟ عليهم أساسا سالبة بانتفاء الموضوع. وهذا بحثه إن شاء الله تعالى سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل 18. قال: في حال أهل البصيرة هؤلاء. يقول بأن بعض الناس لكي يكونوا من أهل البصيرة لابد أن ينتقلوا إلى تلك النشأة، وبعض الناس لا، وهم في هذه النشأة هم أهل البصيرة ويرون ما في تلك النشأة. قال: ونفخ في الصور، يقول إلا من شاء الله. هذا الاستثناء ما هو؟ يقول: وهم الذين سبقت لهم القيامة الكبرى. وإليهم الإشارة بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أولئك عنها مبعدون، لا، إلى قوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب إذ الفزع الأكبر، إشارة إلى ما في قوله: ففزع من في السماوات ومن في الأرض. هذا بعد التفسير الذي يشير إليه الشيخ. أقول: وذلك لأن أولئك ليسوا من أهل السماوات والأرض. من هؤلاء الذي قالت عنهم الآية إلا من شاء الله؟ يقول: هؤلاء إنما استثنوا لا من باب الاستثناء المتصل، بل من باب الاستثناء ماذا؟ المنقطع. لأنه هؤلاء ليسوا من أهل السماوات والأرض لكون ذواتهم خارج عن عالم الأجسام وصورها ونفوسها، وبلغتي وبلغة العرفان النظري هؤلاء صاروا من الصقع الربوبي، وإذا صاروا من الصقع الربوبي بطبيعة الحال سوف يكونون من المستثنى في الاستثناء. ولا يجري عليهم، يعني أهل السماوات والأرض، ولا يجري عليهم تجدد الأكوان ولا تغير الزمان لاستغراقهم في بحر الأحدية وسلطان نور الإلهية كالملائكة المهيمين الذين هوياتهم مطويات تحت الشعاع الطامس القيومي والنور الباهر الإلهي. هؤلاء إذن وصلوا إلى مقام ماذا؟ إلى مقام الفناء بحسب الاصطلاح العرفاني. فلا التفات لهم إلى ذواتهم، وإنما التفاتهم إلى الله. فلا معنى لأن يكون شامل لهم الموت، لأن الموت إنما هو لمن هو له ذات له أنا. هذا أولا. قال نفختان، الأولى للإماتة والثانية ماذا؟ لأجل الإحياء بعد الإماتة ولأجل البقاء بعد الفناء. ولكن أي حياة؟ حياة أرفع من الأولى. إذن يتبين أن النفخة الأولى أيضا ماذا؟ أيضا للإحياء، والنفخة الثانية لحياة ما بعد أو أعلى من الحياة الأولى، وبقاء حقيقيا لا فناء بعد. قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الفصل السادس عشر، في القيامة الصغرى والكبرى. أما القيامة الصغرى فواضحة، وهي أنه موت كل إنسان. لذا القيامة الصغرى لا مبهمة ولا مجهولة. القيامة الصغرى، خب أنت عندما فلان مات في اليوم الكذائي، إذن قامت ماذا؟ قامت قيامته. إذن في القيامة الصغرى لا يوجد إبهام ولا يوجد ماذا؟ ولا يوجد جهل. الإبهام والجهل مرتبط بأي شيء؟ بالقيامة الكبرى، يعني بقيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ذاك هو الذي يوجد فيه الحديث. يقول أما الصغرى فمعلومة، لا إشكال أن كل إنسان قيامته الصغرى، لا أقل عندما يموت يعلم أن قيامته ماذا؟ قامت عليه. الآخرين أيضا يعلمون أن قيامته ماذا؟ قامت عليه. نعم الكلام، كل الكلام متى؟ متى القيامة الكبرى؟ القيامة الكبرى التي هي مجهولة ومبهمة. لا، ليست، لأنه هذه القيامة الصغرى معلومة زمانا، والقيامة الكبرى عندما توجد أساسا يفنى الزمان، ينتهي الزمان. شوفوا الآن ونحن في الزمان وفي ظرف الزمان، مع حفظ خصوصياتنا الزمانية والمكانية نعلم ماذا؟ القيامة الصغرى. القيامة الكبرى مع خصوصياتنا الزمانية وأننا في ظرف الحركة نستطيع أن نعلمها؟ أحسنتم، هذه النقطة. متى نستطيع أن نعلمها؟ نحن عندما نتبدل معها، أصلا نكون وجودا آخر. أما ونحن في هذا الوجود وفي هذا الظرف، وهذا المعنى قرأنا لكم للإخوة فيما سبق، قلنا بأنه أساسا الروايات عندما قالت، أو الآيات عندما قالت فيما أنت من ذكراها، أساسا لا تعلم أين تقع، يعني لا تعلم بوجودك الذي في نشأة المادة وفي نشأة الحركة، ومحكوم بظرف الزمان والمكان والحركة، لا يمكنك أن تعلم. لماذا؟ لأن وقوعها لا يكون إلا مع أنه تنتثر الكواكب، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ونحو ذلك. لذا الحكيم السبزواري أشار إلى هذه النقطة في الحاشية. شوفوا العبارة مالت الحكيم السبزواري، يقول وأما الكبرى فمبهمة لأنها في السلسلة الطولية الصعودية لا في العرضية كما مر. ولذا لقن الله تعالى نبيه أن يقول في جواب سؤال الكفرة العميان علمها عند ربي. ما معنى علمها عند ربي؟ مو أنا لا أعلمها، أنا كبشر أيضا ماذا؟ لا أعلمها. لماذا لا أعلمها؟ لأن علمها لا يتحقق إلا عندما تتبدل بشريتي إلى وجود آخر. أساسا ذكرنا هذه الحقيقة، قلنا بأن القيامة الكبرى، حتى لو نسأل رسول أعظم صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله في أي سنة تقع، يستطيع أن يجيب أو لا يستطيع. لماذا؟ لأنه ليست القيامة الكبرى، يعني إحنا 2005 الآن عندما صير 5004 مولانا يقول 5004 في الشهر الثالث فلان ساعة سوف تقع القيامة الكبرى، ليس الأمر كذلك. أقول هذا مع حفظ وجودك المادي يا شيخنا، يعني مع حفظ وجودك المادي تستطيع، يعني بعبارة أخرى مع حفظ وجودك الزماني، هذا كم ده يقع في الزمان ولكن لا زمان له. العلم الآن ده يقع، ولكن يقع مع وجود البدن، يعني مع وجود البدن ذاك الذي ده يقع علم، ولكن العلم يقع ماذا؟ لا في الزمان، بس البدن موجود لو مو موجود. أريد أرى بأن القيامة الكبرى مع وجود البدن القيامة الكبرى تتحقق. افترض هو في اللازمان، ولكن مع وجود البدن يتحقق. أحسنتم. إذن فرق أكو بين هذا المثال الذي تضربوه والآخرة أيضا. يقول أساسا ذيك الحقيقة سنكو حقيقة لا تحقق إلا بأن يجتمع أن يجمع هذا النظام يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب. بلي هذا رجعنا أقول أنت تتصور أنه إذن عرضي وانتهت القبر. أنت تتصور ده تنتقل من الساعة الرابعة عصرا من الدنيا، ده تنتقل وين؟ للآخر، مع أنه ذاك الانتقال مرتبط بباطن الدنيا مو بهذا الزمان. تصوره مشكل جدا. بلي، لأنه إحنا مدى ننتقل من زمان إلى زمان آخر أو من زمان إلى زمان، مو هالشكل. احنا بدنا ننتقل من وجود في مرتبه الى وجود ماذا؟ في مرتبه اخرى. والا نفسي ايضا مجرده، انا شنو نفسي؟ مو مجرده الان، ولكن مع ذلك بدها تنتقل. يعني شنو تنتقل؟ يعني تنتقل من نشاه الدنيا الى نشاه الاخره؟ لا، خل النفس هي مجرده موجوده في الاخره، بدها تنتقل من نشاه وجوديه الى نشاه وجوديه ماذا؟ اخرى. يعني من وجود غير، من وجود مجرد الى وجود مجرد اخر. لا الآن أنا نعلم، لا الآن شخص يأتي إلى الإمام الصادق يقول يا ابن رسول الله متى أموت؟ يقول تموت فلان وقت. لا، أنا دا أقول إذن يخبره في زمان موته. أقول يمكن للإمام أن يخبر في زمان القيامة الكبرى؟ سؤال جوابي صار نصف عشر دقائق لهذا الغرض. يعني يمكن أن يقول في فلان تاريخ سوف تقع القيامة الكبرى؟ ممكن هو الكلام هذا. أما في الموت في القيامة الصغرى ممكن أو لا ممكن؟ نعم ممكن، يقول في فلان تاريخ في فلان يوم أنت تنتقل. أما في القيامة الكبرى شو وقت لا يصير يتحقق الانتقال؟ عندما الزمان والبشر والإنسان والسماوات هذا يرد بعد، لا معنى لأن نقول في الساعة الكذائية يحصل. يقول أما الصغرى فمعلومة من مات فقد قامت قيامته، وأما الكبرى فمبهمة وقتها. يبليلنا في النتيجة هذا من باب الضيق التعبير، يعني ماكو تعبير آخر. يعني مبهمة وقتها يعني من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا وقت لها، كما يقول في الحاشية حكيم السبزواري قال ولذا لقن الله تعالى نبيه في جواب عميان علمها عند ربي، فمن يطالبها من مستقبل السلسلة الأرضية فقد استثمن ذا ورمين. يقول نفس هذا الكلام ورد عند المتكلمين في المبدأ، قالوا متى خلق الخلق؟ كيف أن هذاك السؤال هناك قلنا صحيح لو خطأ؟ ها هناك الحمد لله القضية انحلت. أنا أتصور الآن في ذهن الإخوة مسألة المبدأ أوضح. كيف قلنا أن السؤال متى خلق الخلق وأنه حادث زمان اللو قديم سؤال؟ هذا السؤال خاطئ. لماذا؟ لأن الخلق لم يبدأ في سلسلة ماذا؟ في زمانية. الآخرة أيضا لم توجد في سلسلة زمانية حتى نسأل عن وقتها. لذا قال كم مطالبة المبدأ الأزلي من ماضيها، ولذا استصعب أهل الفكرة ذلك فضلا عن أولي الأوهام والخيالات، ويرشدك إلى ذلك إلى آخره. جيد. أما الصغرى فمعلومة من مات فقد قامت قيامته، وأما الكبرى فمبهمة وقتها، ولها ميعاد عند الله. لا ميعاد عند الملائكة أيضا، ميعاد عند الموجودات المجردة، ولكن ميعاد عند الموجودات المادية والزمانية غير معقول. لماذا؟ لأنه ما دام هو في الزمان لا معنى لأنه يستطيع أن يعلمها. لذا إذا لاحظنا الوجود البشري والمادي لرسول الله علمها عند ربي، ولكن هذا الوجود إن شاء الله تعالى سيتضح في أبحاث لاحقة في أقله في العرفان أن الإنسان الكامل له نشآت متعددة. يقول ميعاد عند الله ومن وقتها على التعيين فهو كاذب. هذا مو كاذب مو لأنه لا يعلم وقتها، بل لأنه لا تقع ماذا؟ لا تقع في وقت. فهو كاذب لقوله صلى الله عليه وآله كذب الوقاتون وكل ما في القيامة الكبرى فله نظير في القيامة ماذا؟ في القيامة الصغرى. له نظير يعني يمكن التشابه، هذه له نظير ويمكن التشبيه بينهما، من قبيل أنه كل ما في العالم في الإنسان الكبير يمكن أن نجده في الإنسان ماذا؟ في الإنسان الصغير. هسه مو بعد نروح نشوف كم عرق أكو ينبض في الإنسان لابد أن نبحث هناك مولانا ما يشابهه، لا، هذه في الأمور الكلية العامة. وإن كان الحكيم السبزواري في الحاشية لا يريد أن يطبقها ماذا بكل تفاصيلها. وكل ما في القيامة الكبرى فله نظير في القيامة الصغرى، ومفتاح العلم، التفتوا جيدا، من هنا يتضح لكم حقيقة جديدة، ومفتاح العلم بيوم القيامة ومعاد الخلائق هو معرفة النفس. إذن مو فقط من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ماذا؟ عرف قيامته، عرف معاده، عرف حشره. لذا هذه الحقيقة مرارا أكد عليها أن الإنسان إذا لم يستطع أن يعرف النفس ومراتب النفس وحقيقة النفس لا يستطيع أن يعرف الحاشرة، وتأتي الإشارة إن شاء الله. بلي لا من لا تبين هذه الروايات بأنه معرفة النفس طريق جيد لمعرفة المبدأ ولمعرفة ماذا؟ ولمعرفة المعاد. ومفتاح العلم بيوم القيامة ومعاد الخلائق هو معرفة النفس ومراتبها. والموت كالولادة، بل هي مو كالولادة، بل هي ماذا؟ ولادة حقيقة. أساسا كما يولد الإنسان في هذه النشأة، يولد في نشأة البرزخ، ويولد ماذا؟ في الحشر الأكبر. نعم، لا تتحقق ولادة إلا ماذا؟ إلا عن موت سابق ولازم لها، وهذا الذي أشار إليه صدر المتألهين فيما سبق. قال إنما يقال النفخة الأولى للإماتة باعتبار أنها تلازم الإماتة، وإلا في الواقع النفخة الأولى أيضا للإحياء، ولكن لأنها تلازم الإماتة عن الدنيا يعبر عنها أنها للإماتة. يقول والموت كالولادة، فقس الآخرة بالأولى والولادة الكبرى، يعني فقس الولادة الكبرى بالولادة ماذا؟ الصغرى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ولا شك طبعا الحاشية الحكيم السبزواري بعد تطالعوها يقول أنه في الكبرى زلزلت الأرض زلزالها، في الصغرى زلزلت أرض بدنه وارتعدت أركان ماذا؟ بنيته. في الكبرى حملت الأرض والجبال، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. في الصغرى تدك عظام بدنه دكة. في الكبرى انكدرت النجوم، في الصغرى انكدرت أنوار نجوم القوى. ولكن هذا بعد لا يخلو من استحسانات، وإلا لا يوجد دليل لإثبات مثل هذه الحقيقة، وإن كانت هذه المشابهات موجودة على أي الأحوال. قال إن الآخرة إنما تحصل، هذه النقطة الأساسية، ما هي حقيقة الآخرة؟ ما هي نشأة الآخرة؟ نشأة الدنيا عرفناها، أما ما هي حقيقة الآخرة ونشأة الآخرة والقوانين الحاكمة فيها؟ وننشئكم فيما لا تعلمون، ما هي حقيقة هذه النشأة؟ قال إن الآخرة إنما تحصل بارتفاع الحجب وزوال الملابس وظهور الحقائق وانكشاف الحق. هذه نقطة مهمة، وانكشاف الحق، يعني بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى سوف يظهر هناك ماذا؟ بالاسم الأعظم، بالوحدة الحقة الحقيقية. أما في هذه النشأة فعادة عندما يظهر قد يظهر باسم الستار، قد يظهر باسم الرؤوف، قد يظهر باسم الرحيم، بالأسماء الجزئية. أما هناك يظهر باسم ماذا؟ باسم الواحد القهار. وهذه نقطة أساسية، يعني أن الدنيا نشأة الحاكم فيها مظاهر الأسماء الجزئية، أما الآخرة نشأة الحاكم فيها مظهر اسم ماذا؟ الوحدة الحقيقية، أو بتعبير القرآن نشأة الحاكم فيها مظهر الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكذا يظهر كل شيء في النشأة الآخرة على صورته الذاتية الحقيقية. فمن أراد أن يعرف معنى القيامة الكبرى، مو القيامة الصغرى، القيامة الصغرى بعدنا، نحن أين؟ في البرزخ. فمن أراد أن يعرف معنى القيامة الكبرى وظهور الحق بالوحدة الحقيقية، طبعا هذه فمن أراد جواب أراد سيأتي في السطر الثامن أو السابع في الصفحة اللاحقة في قوله فليتأمل. ما أدري وجدتوها؟ فمن أراد أن يعرف فليتأمل في الأصول التي سبق ذكرها. يعني من أراد أن يعرف مجموعة هذه الحقائق عليه أن يرجع إلى القواعد التي نقحناها فيما سبق، فليتأمل في الأصول التي سبق ذكرها من توجه إلى آخره على الأحوال. فمن أراد أن يعرف معنى القيامة الكبرى وظهور الحق بالوحدة الحقيقية وعود الأشياء كلها إلى الله تعالى ترجع إليه، مرارا ذكرنا ليس معنى ترجع إليه يعني كلها تكون الصادر الأول، كما أنه ليس معناها كلها منه يعني كلها ماذا؟ الصادر الأول. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما كل شيء بحسبه. رجوع كما أنه الله مبدأ لكل شيء بعضها بلا واسطة وبعضها مع الواسطة، الرجوع إليه أيضا رجوع بعضها مع الواسطة وبعضها بلا واسطة. وعود الأشياء كلها إليه وفناء الكل عن هوياتها الجزئية، وفناء الكل هذا إذا وصلوا إلى ماذا؟ واقعا إلى مقام العقل ومقام البقاء بالله سبحانه وتعالى. وفناء الكل عن هوياتها الجزئية حتى الأفلاك والأملاك والأرواح والنفوس، كما قال تعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. التفتوا جيدا، أفلاك أملاك، أفلاك واضح، أملاك مهماتنا جميع الملائكة، والأرواح لعله جميع العقول، والنفوس أيضا واضح، هذه كلها ترجع إليه. ما معنى ترجع إليه؟ يعني كلها تنتقل من نشأتها التي كانت إلى نشأة ماذا؟ إلى نشأة أعلى، كما أنه كثير من الموجودات هنا تنتقل إلى نشأة المثال، بعض الموجودات من عالم المثال تنتقل إلى نشأة العاقل، وهكذا كله باعتبار تعابير أخرى ماكو. عندما تقول انتقال تقول خب انتقال هذا مولانا دفعي لو تدريجي، إذا صار تدريجي بمشكلة، ولكنه هو دفعي على أي نحو؟ على نحو التجافي لو على نحو التجلي؟ بطبيعة الحال على نحو التجلي. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهم الذين سبقت لهم القيامة ماذا؟ الكبرى. يعني يمكن للبعض، نعم يمكن للبعض، باعتباري كما أن البرزخ باطن الدنيا فإن القيامة الكبرى ماذا؟ ها؟ باطن البرزخ. ومن هنا يستطيع بعض الناس أن ينتقل وهو في الدنيا ينتقل إلى باطن هذه الدنيا، وبعضهم يستطيع ماذا؟ أن ينتقل من باطن الدنيا إلى ماذا؟ إلى باطن، من باطن البرزخ إلى باطن البرزخ، عفوا ينتقل من البرزخ إلى باطن البرزخ. يقول وهم الذين سبقت لهم القيامة الكبرى، وقال تعالى ولله ميراث السماوات والأرض وكل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. التفت جيدا، يقول هذه الأمور سوف تظهر للإنسان يوم القيامة، مو أن هذه الأمور لم تكن موجودة سوف توجد، لا، كل شيء الآن، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، الآن إلى الله، ألا إلى الله تصير الأمور، الآن كل هذه كذلك، ولكنه سوف تظهر ملا، سوف تبلى لنا السرائر يوم القيامة ويوم الحشر الأكبر، كما جاء في الخبر الصحيح أن الحق سبحانه يميت جميع الموجودات. بعد واضح معنى الإماتة هنا مو بمعنى الإعدام، وإنما معنى ماذا؟ معنى الانتقال من حياة إلى حياة أرفع. يميت جميع الموجودات حتى الملائكة وجبرائيل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، ثم يعيدها، يعني يعيدها، اتضح معنى. التفت إلى الحاشية الحكيم السبزواري كيف ملتفت إلى النكتة، يقول ثم يعيدها، يعني موجودة بوجود أكمل وأنور كما سبق، مو معنى يميتها يعني يعدمها، وإنما يميتها يعني ماذا؟ ينقلها من نشأة إلى نشأة أرفع، ثم يعيدها للفصل والقضاء فمن أراد أن يعرف معنى القيامة ماذا عليه؟ ها؟ فليتأمل في الأصول التي سبق ذكرها جيد. يقول إذا أردت أن تعرف نشأة القيامة الكبرى فعليك ماذا؟ عندك طرق ثلاثة، التفت جيدا. الطريق الأول هو العقل، الطريق الثاني هو الشهود، الطريق الثالث هو الناقل. إذا كنت عارفا فسوف تشاهد هذه الحقائق وأنت في هذه النشأة. إذا كنت فيلسوفا حكيما فالبراهين التي أسسناها فيما سبق اللي الآن أشير إلى بعضها، هذه الأصول أن لكل شيء غاية وأن الوصول إلى الغاية إنما هو بالحركة الجوهرية، كما بالحركة الجوهرية، وأنه الوصول إلى الغاية كما أن المبدأ بنحو التشكيك، الوصول إلى الغاية أيضا ماذا؟ بنحو التشكيك. هذه قواعد أسسناها فيما سبق الإخوة إذا يتذكرون في صفحة هناك لعله بلي في صفحة 249 هناك بينا كثير من هذه الحقائق، بلي في صفحة 249 بيناها، وكذلك في صفحات سابقة عليها أيضا بينا جملة من هذه الأصول التي عبرنا عنها بالأصول التي لإثبات الحشر الأكبر على الأحوال. يقول هذا الطريق العقلي ماله، يقول فليتأمل في الأصول التي سبق ذكرها من توجه كل سافل إلى عال، يعني كما أن لكل شيء مبدأ لكل شيء ماذا؟ غاية، ورجوع كل شيء إلى أصله وعود كل صورة إلى حقيقتها. هذه آية المقدمة الأولى أن لكل شيء غاية، وثانيا ومن إثبات الحركات الجوهرية الطبيعية والنفسانية إلى غاياتها. خب كيف تصل هذه الأشياء إلى غاياتها؟ تصل بنحو الكون والفساد، تصل بنحو الكذا أو بنحو الحركة الجوهرية؟ قال أثبتنا أنه بنحو الحركة الجوهرية، ورجوع المعلولات إلى علاتها، واتصال النفوس السماوية بنهاياتها العقلية. إلى هنا هذا الطريق العقلي لإثبات الحشر الأكبر والقيامة الكبرى. أما الطريق العرفاني، ومن تنور قلبه بنور اليقين لشاهد تبدل أجزاء العالم وأعيان العالم وطبائع العالم ونفوس العالم في كل لحظة، فالكل متبدلة وتعيناتها زائلة، فما من موجود إلا ويقع له الرجوع إلى الله، ولكن بعد أدوار وأحقاب كثيرة، هس إما بموت إما بفناء إما باستحالة إما بانقلاب إما بصعق. وأنا أتصور بأنه هذه الأمور في الأعم الأغلب متداخلة، وإن كانت هناك لعله بعضها بين الفروق الجزئية. إما بهذه كما للأرواح، يعني مثلا للأرواح لا يقال أنه ماذا؟ موت، وإنما يقال صعق. مثلا للملائكة قد لا يقال أنه ماذا؟ موت، على أي الأحوال. فكل حركة وتبدل لا بد له من غاية ينتهي إليها وقتا، ولغايته أيضا غاية، حتى ينتهي إلى غاية لا غاية لها، يعني يبدأ إلى ينتهي إلى غاية الغايات ويجتمع فيها الغايات، فلها هذه الحركات جميعا فلها يوم واحد. ولعله هذا هو اليوم الذي يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلها يوم واحد إلهي، بل لحظة واحدة أو أقرب من اللحظة ماذا؟ الواحدة، حاوية لجميع الأوقات والأزمنة والآنات التي تقع فيها ماذا؟ النهايات. إن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأنتم قرأتم في محله بناء على الحركة الجوهرية الزمان أيضا ماذا؟ بعد في الوجود المادي. فإذا الذي وجوده في أليف زمانه غير الذي هو ماذا؟ في باء، ولكن الله جامع الناس. إذا تبين أن ما كان متفرقا في وعاء الدنيا يكون مجتمعا في وعاء ماذا؟ في وعاء الآخرة. هناك ظرف يمكن أن يجتمع فيه الأحد مع الاثنين مع الثلاثة مع الأربعاء، الأول مع الثاني مع الثالث مع الرابع، يمكن أن يجتمع الأب مع ابن، مو أنه لا بد أن يوجد الأبن ومنه يوجد الابن، لا لا لا، في عرض واحد يقوم الأب والابن ماذا؟ لله رب العالمين. إذا نشأ لها قوانينها الخاصة بها. يقول التي تقع فيها النهايات، كما أن جميع البدايات ابتدأت من بداية واحدة ومبدأ واحد يتشعب منه كل مبدأ وتنبجس منه كل مؤثر وأثار. هسه جيد، إذا تتذكرون في صفحة 278 قال: ومفتاح العلم بيوم القيامة ومعاد الخلائق هو معرفة ماذا؟ معرفة النفس. الآن يريد أن يقرب هذه، يقول: وكذا من شاهد، هذه بعد من عرف نفسه عرف ماذا؟ عرف قيامته الكبرى. وكذا من شاهد حشر جميع القوى الإنسانية، سواء كانت هذه القوى مدركة أو محركة، لأنكم تعلمون أن القوى الإنسانية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قوى محركة وإلى قوى مدركة. التفت جيدا، التفت إلى العبارة: مع تباينها. شيخنا، أنتم تعتقدون هذه القوى متباينة؟ لو أن نفس وحدتها كل القوى. يقول: لا، عندما نقول متباينة مرادنا ماذا؟ مختلفة متغايرة. هذا أيضا من التعبيرات التي يعبر التباين ويراد منه ماذا؟ التغاير، الاختلاف، مو يراد منه ذاك التباين التام الذي ينسب إلى المشائين، واللي احنا مرارا ذكرنا أن أولئك هؤلاء فسروا التباين بهذا المعنى، وإلا في كلمات المشائين كثير من القرائن تريد تبين أن المراد من التباين يعني التغاير والاختلاف. وكذا من شاهد حشر جميع القوى الإنسانية مدركها ومحركها مع تباينها وتباين مواضعها عددا وشخصا وتخالف ماهياتها، فإن السمع غير البصر والبصر غير الأذن وغير الشم ونحو ذلك، وتخالف ماهياتها نوعا وحقيقة. يقول: من شاهد حشر جميع القوى الإنسانية إلى ذات واحدة بسيطة روحانية، النفس مع أنها كثيرة هي ماذا؟ واحدة. النفس في وحدتها كل القوى، ورجوع هذه القوى إلى النفس واستهلاك هذه القوى في النفس، ثم انبعاث هذه القوى من النفس في الآخرة على نحو آخر أفضل وأرفع مما كانت عليه أولا في الدنيا. من شاهد هان عليه التصديق برجوع الخلائق كلها إلى الحق تعالى، ثم وجودها يأتي، والحمد لله رب العالمين.